بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، أخرجاه. قال: وفي لفظ: صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى المصلى فكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام. قال: وذكر الحديث، رواه أحمد. قال: وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خسوف 2 ركعات لا نسمع له فيها صوتا. قال: رواه 5 وصححه الترمذي. قال: وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. هذه أيضا سنة من سنن صلاة الكسوف، وهي أن الإمام يجهر بالقراءة حتى ولو كانت الصلاة في النهار، لأن من شأن الصلاة في النهار أن تكون سرية، ومع ذلك فيجهر بالقراءة. والجهر بالقراءة في الصلوات صلوات النهار يعني له أصل، فصلاة الجمعة يجهر الإمام فيها بالقراءة. وصلاة الاستسقاء يجهر الإمام فيها بالقراءة، وهكذا صلاة الكسوف وصلاة العيد، كلها شرعت صلوات مخصوصة، لذلك شرع فيها الجهر بالقراءة. وحديث عائشة الأول أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وحديث عائشة الثاني قال: رواه الترمذي وصححه. وهكذا الحديث الذي أخرجه أحمد، وكلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقراءة. ثم ساق المصنف حديث سمرة، وسيمر أن روايات أخرى رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهر بالقراءة. أما حديث سمرة فظاهره لكنه يحتمل، لأن سمرة إنما أخبر أنه لم يسمع، ونفي سماعه لا يستلزم نفي قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جهرا، نفي الجهر، لأن حديث سمرة يحتمل أنه لم يسمع لبعد المكان ولأنه كان في آخر المسجد ولم يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كان عليه حاله، لكنه لا يقتضي نفي القراءة لأنه قال لم يسمع. وقد أيد المؤلف يعني المجد بن تيمية هذا القول، قال لأنه ورد في رواية مبسوطة يعني مفصلة فيها أنهم قدموا والمسجد قد امتلأ، فتعين أن يقفوا في مكان بعيد، هذا المكان لم يكونوا يسمعوا فيه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الشارح رحمه الله روايات نفت القراءة، ومنها حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ، يقول كنت إلى جنبه فلم أسمع أو فلم أسمع منه حرفا. وهذا الحديث يتعارض مع ما جاء في رواية عائشة. وقد عرفنا من درس البارحة أن كثيرا من الروايات المتعارضة في صلاة الكسوف خاصة في مقدار الركوع وفي عدد الركوع، فإن روايات حديث عائشة نصت على أنها ركوعين، وجاءت أحاديث أخرى ذكرت 3 ركوعات و4 ركوعات و5 ركوعات. وأهل العلم حاولوا أن يجمعوا بين الروايات، فمنهم من رأى تعدد القصة، وفي تعدد القصة جمع لطرق الرواية، وفي تعدد القصة جمع للروايات المختلفة، حيث تحمل كل رواية على على وقت. لكن الذي استقر والذي ظهر عند أهل العلم وترجح أن صلاة الكسوف لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة، وإذا كانت الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة فيصعب بين هذه الروايات المختلفة. ولذلك قال لنا الإمام الشوكاني رحمه الله إنه ما دام تأكد الاقتصار على رواية على مرة واحدة، يعني حدوث صلاة الكسوف مرة واحدة، إذا تأكد ذلك فلا بد أن يلجأ إلى الجمع، لا بد أن يلجأ إلى الترجيح، لأن الجمع غير ممكن. ولهذا رجح رحمه الله رواية عائشة التي فيها أن في الصلاة ركوعين لا أكثر. وهنا أيضا في هذا الأمر عن القراءة الجهر بها والسر، قالوا إذا تعددت الواقعة فتحمل على الجهر مرة والسر مرة. ومنهم من قال يحمل كسوف الشمس في كسوف الصلاة ليس وقت جهر، وفي خسوف القمر جهر، لأن الأصل الجهر في صلاة الليل، لكن هذا يتأتى مع تعدد القصة. أما إذا لم يتعدد القصة وكانت مرة واحدة وقعت مرة واحدة فيلجأ إلى الترجيح، والذي رجحه أهل العلم هو الجهر، لأن روايات الجهر أصح وأثبت من روايات السر. ولأن من روى نفي سماع القراءة ناف، ومن روى جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة مثبت، وإذا تعارض النفي والإثبات تقدم رواية المثبت على رواية النافي لأن رواية الإثبات فيها زيادة وزيادة الثقة تقدم على غيرها. فإذا الترجيح جاء من أولا الأصحية لأن حديث عائشة أخرجه الشيخان، وأما حديث سمرة فلم يكن كذلك وإنما رواه الترمذي والخمسة يعني لم يخرجه الشيخان. ونحن نعرف أنه إذا روى الشيخان خبرا روي خلافه من غير رواية الشيخين تقدم رواية الشيخان تقدم رواية الشيخين على رواية غيرهما. الأمر الثاني والوجه الثاني من وجوه الترجيح هو أن الرواية رواية الجهر فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. الأمر الثالث أن رواية الجهر فيها إثبات ورواية الإسرار فيها نفي. الأمر الرابع أيضا إن رواية الإسرار أو رواية سمرة ليس فيها نفيا قاطعا صريحا لأن النبي لم يقرأ، كل الذي فيها من النفي أنه لم يسمع، وكونه لم يسمع لا يرفع القراءة لاحتمال أنه لم يسمع لبعده يعني لوجود موجب لعدم السماع لا لنفي أصل أفصل القراءة. ولهذا يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه يعني بالإضافة إلى الشيخين أيضا ابن حبان والحاكم، والرواية التي أخرجها أحمد أخرجها أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده. قال وأخرج نحوها ابن حبان. فإذا رواية عائشة كأنها مجمع على صحتها. قال وحديث سمرة صحيح صححه أيضا ابن حبان والحاكم. قال وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة، فإذا أعله بالجهالة فالحديث ينزل عن درجة الصحة. قال وقد قال ابن المديني إنه مجهول. قال في من إنه مجهول؟ في ثعلبة بن عباد. فإذا ابن حبان فإذا ابن المديني وابن حزم ضعف ثعلبة ابن عباد. قال وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود ابن قيس. وهذا يسير على منهج ابن حبان، لكن على قواعد أهل الحديث ما دام الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فيبقى مجهولا كذا قال الحافظ. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي وأبي يعلى يعني الموصلي في مسنده والبيهقي في سننه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. وهذا الحديث صريح في نفله، لكن أيضا لا يقاوم حديث عائشة لعدم صحته، فالصريح ليس صحيح، والصحيح يعني حديث سمرة ليس بصريح، واضح؟ قال ها ايش بو؟ نعم نحن بنقول في حديث سمرة يعني لأن من أهل العلم من صححه نقول له ومع صحته فهو ليس صريح في نفي القراءة، وإنما هو كل الذي فيه أنه نفى السماع نفى سماعه هو. قال قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن، لكن يقول وفي إسناده ابن لهيعة وقد ضعف. قال وللطبراني من وجه آخر وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية. قال ولابن عباس حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، وهذا الحديث تقدم، وهو أيضا مثل حديث سمرة لا يفيد إفادة قاطعة بأن النبي لم يجهر، وإنما يفهم من قوله نحو من سورة البقرة أنه لم يسمع ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إنما يفهم لا بالنص وإنما إيه؟ وإنما بالظاهر أو بالفحوى. واضح؟ قال وقد تقدم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهر. قال البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة، ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى. رواية ابن عباس المتقدمة الذي فيها كنت إلى جنب النبي، والرواية الأخرى التي قال نحو من إيه؟ من سورة البقرة. يقول والزهري قد انفرد بالجهر، وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد. قاله البيهقي. قال الحافظ وفيه نظر، يعني وفي هذا الترجيح الذي نقل عن الإمام الشافعي نظر. لماذا؟ قال لأنه مثبت، يعني لأن رواية الزهري التي فيها السماع سماع القراءة وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة مقدمة على الرواية الأخرى لأن فيها إثبات، والروايات الأخرى فيها نفي، وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم الإثبات لزيادة علم صاحبه. قال وروايته مقدمة، وجمع بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته، لكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع يعني ذلك الاحتمال. يدفع ذلك ليه؟ الاحتمال. إلا أن هذه الرواية كما عرفنا ضعيفة لا تثبت، ولذلك لا تقاوم رواية الصحيح، فلهذا لم نعم. قال وجمع النووي بأن رواية الجهر في خسوف القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس، وهذا على القول بتعدد الواقعة، وقد ترجح عند أهل العلم ألا تعدد. واضح؟ قال وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد أنها يعني أن النبي في كسوف الشمس، وبما أخرجه ابن حبان من حديثها بلفظ كسفت الشمس، فلا يقال، فالجمع الذي قاله النووي يعني غير مسلم. نعم. ونحن قلنا إن صرنا إلى الترجيح ورجحنا حديث عائشة على حديث سمرة وابن عباس لصراحة وصواب وثقة وأصحية حديث عائشة على غيره من الروايات. ما سمع ايش اللي يمنع؟ اليس هي ايتان من ايات الله؟ نعم، فانها ترد عند الموجب. قال قال والصواب أن يقال إن كانت الكسوف إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا من إثبات الجهر. فهذه كلها مرجحات. يقول وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض فالمتعين الجمع، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال فالمتعين الجمع أو فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها، إلا أن الجهر أولى من الإسرار لأنه زيادة. قال وقد ذهب إلى ذلك، يعني إلى القول بالإيه؟ بالترجيح، أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية. وبه قال صاحب أبي حنيفة يعني الحسن يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، وابن العربي من المالكية. قال وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس، أو أنه يسر هكذا، يسر الفعل سر، يقال سر ما يقال سر، لابد أن الفعل الماضي أسر، ولذلك هنا يسر. إيش عندكم الشكل؟ قد وضع فوق الياء فتحة وكذا، هكذا عندنا أنه يسر أو يسر، نعم إذا كان يسر هذا صح، أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى، وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي يعني من الزيدية، قال ورواه في البحر عن مالك، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه من أنه يسر في الكسوف ويجهر في الخسوف. ثم قال واعلم، يعني بعد أن بين المسائل المتعلقة بالحديث أراد المصنف أن يورد فائدة، قال واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حديث عائشة أو في حديث لعائشة أخرجه الدارقطني والبيهقي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان. قال وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء، ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة. قال واختلفوا في القيام الثاني، يعني اللي هو الركوع الثاني هل يقرأ بالفاتحة أو لا. فمن رأى أن الركوع الثاني استئناف فيقرأ بالفاتحة، ومن رأى أنه تتم وكمال للقيام الأول يرى عدم القراءة. قال واختلفوا في القيام الثاني. يقول فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه على اعتبار أنها بمثابة الركعة. وقال محمد بن مسلمة من المالكية لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني على اعتبار أنها امتداد. قال وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم. يعني يكثر من الاستغفار خاصة في الركوع والسجود الذي يطيل فيه المكثى. ثم قال رحمه الله وعن محمود بن لبيد باب الكسوف باب الصلاة باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. معنى الترجمة أي باب، لأن الحديث الذي ورد أن النبي صلى ضحى وصلى لكسوف الشمس، وعلى ذلك لم يرد دليل على أنه صلى لخسوف القمر. فالصلاة لخسوف القمر تقاس على الصلاة لكسوف الشمس، لكن يمكن أن يقال إن النص قد قام وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جمع الحكم أو جمع في الحكم بينهما، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان أو ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا. فبين بقوله مشروعية الصلاة لخسوف القمر، وبين بقوله وبفعله مشروعية الصلاة لكسوف الشمس، وقال لك على رأي الجمهور صلاته لا تعتبر صحيحة لأن من ترك قراءة الفاتحة لا تصح صلاة. ها؟ وكون أنه لم تبين، يعني من قال ليقول لأن هذه قاعدة معروفة ولأن هذه مسألة مفروغة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب تتكرر في كل ركعة. لا، سجود التلاوة لأن نص النبي صلى وسجد وقام ولم يقرأ الفاتحة، فالقياس هنا فاسد، قياس فاسد لوجود النص ولا قياس مع النص. ها؟ إيه؟ في السجود هو فصل بينهما لوجود عارض وهو آية السجدة، وأما الركوع فليس عارضا يعني تتصل به القراءة، ونحن نرى أنهم اعتبروه بمثابة الركعة للأدلة أو للنصوص التي جاءت تقول إيش صلى أربع ركعات، فاعتبر كل ركوع بمثابة الركعة يستوجب قراءة الفاتحة. ها؟ ها؟ لا، الجمهور يقصد به جمهور أصحابه، نعم، من المالكية. قال باب الصلاة باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. قال عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد. فهذا الحديث حديث محمود بن لبيد فيه الأمر بالفزع إلى الإيه؟ إلى المساجد، يعني من أجل الصلاة، من أجل الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه المبادرة بالصلاة، وفيه أن الصلاة صلاة الكسوف تؤدى في المساجد. قال وعن الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال الحديث رواه الشافعي في مسنده. هذا الحديث أهل العلم يقولون إن فيه تدليس، ذلك لأن الحسن لم يلقى ابن عباس في البصرة، لم يكن في البصرة يوم أن كان ابن عباس أميرا على البصرة، ولذلك هو لم يشهد هذه الصلاة وإنما حكاها عن غيره، لكنه أسقط الواسطة وأتى بعبارة، هذه العبارة موهمة، حيث قال صلى بنا والحسن إنما أراد رحمه الله أن ابن عباس صلى بأهل البصرة التي أو الذي هو واحد من أهلها، صلى بنا يعني صلى بأهل البصرة أو صلى بنا أي صلى بأهل البصرة وهو واحد منهم، لكنه لم يشهد تلك الصلاة. من هنا عرف الناس تدليس هذا الخبر، وهو دليل على أن صلاة الكسوف تصلى جماعة، وهذا محل الاستدلال بهذا الحديث. نعم. وفي رواية أنه أتى المصلى يريد بالمصلى المسجد وليس المراد به المصلى يعني مصلى العيد، لأن الصلاة ثبت أنها أقيمت في المسجد كما جاء في حديث سمرة وقد امتلأ عليه المسجد. قال حديث محمود بن لبيد أصله في الصحيحين بدون قوله فافزعوا إلى المساجد، وقد أخرج هذه الزيادة أيضا الحاكم وابن حبان. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الشافعي كما ذكر المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد يعني ابن أبي يحيى، وهو ضعيف لا يحتج بمثله لأن أهل العلم ضعفوه تضعيفا شديدا. فهذه العلة الأولى. والعلة الثانية جاءت في وقول الحسن صلى بنا لا يصح، قال الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وقيل إن هذا من تدليساته، وأن المراد من قوله صلى بنا أي صلى بأهل البصرة. قال والحديثان يدلان على مشروعية التجميع في خسوف القمر، أما الأول فقوله فيه فإذا رأيتموهما كذلك إلى آخره، ولكنه لم يصرح بصلاة الجماعة. والتصريح بصلاة الجماعة يعرف أو يفهم ويستنبط من حديث سمرة. وأما الحديث الثاني فلقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في خسوف القمر إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فأثبت بهذا الخبر الجماعة، لكن أهل العلم أو من أهل العلم من اعترض على هذا الاستنباط وقال من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي خسوفا وإنما الذي صلاه كسوف، وصلاة الكسوف التي وصفت من فعل ابن عباس أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، فيحتمل أن المثلية التي أشار إليها ابن عباس إنما هي في هيئة الصلاة من حيث اشتمالها على ركوعين في كل ركعة لا من حيث أنها أديت جماعة، ولذلك يبقى الاحتمال قائما. وإنما يقال إنما ثبتت الجماعة في صلاة الكسوف من حديث عائشة ومن حديث سمرة، فإنها صريحة في إثبات الجماعة، وهذا كاف من وأصرح مما جاء في حديث ابن عباس ومما جاء في حديث محمود بن لبيد. لا يدل، لأن النبي كان إذا أراد أو إذا خطب أراد أن يخطب وحزبه أمر جاءه شيء جديد نادى مناديه الصلاة جامعة ثم بين لهم وإن لم يكن يصلي. قوله الصلاة جامعة لا تعني إقامة الصلاة. قال: وأما الحديث الثاني فلقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن صلى بهم جماعة في صلاتي في خسوف قمري: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. ولكن يحتمل أن يكون المشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على ركوعين ونحو ذلك، لا أنها مفعولة في خصوص ذلك الوقت الذي فعلها فيه لما تقدم من اتحاد القصة، يعني وأنه لم يصلي خسوف قمر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة عند موت ولده إبراهيم. نعم، أخرج الدارقطني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في خسوف الشمس والقمر 4 ركعات. قال: وأخرج أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف القمر 8 ركعات في 4 سجدات. قال: وذكر القمر في الأول مستغرب، فيكون الراوي رواه بالمعنى أو لم يتنبه فأخطأ وقال القمر بدلا من الايه من الشمس، وما قال قمرين، قال قمر واحد، ما القمر وحده لا يطلق على الشمس. يقول: لأن التجميع في كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها، ويتضمن أيضا صلاة الكسوف كسوف القمر لما جاء في حديث محمود ابن لبيد، لأنه قال إيش: فإذا فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى المساجد، أو فإذا رأيتموهما فقد جمع الحكم بينهما. قال: وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيها، وقال أبو يوسف ومحمد: بل الجماعة شرط فيها، بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام يحيى: إنها شرط في الكسوف فقط. وقال العراقيون: إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى. قال: وحكى في البحر عن أبي حنيفة ومالك أن الانفراد شرط. قال: وحكى النووي في شرح مسلم عن مالك أنه يقول بأن الجماعة تسن في الكسوف والخسوف كما تقدم. قال: وحكى في البحر عن العترة أنه يصح الأمران. احتج الأولون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، يعني كحديث عائشة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل. وأما من جوز الأمرين فقال: لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع، لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، وهو يعني قول صحيح، ولكنه لا ينفي أولوية التجميع إذ ثبت التجميع فهو الأولى. والأصل أن الناس يتأسون بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل في درس مقبل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.